نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: رسمياً البابا فرانسيس يزور لبنان في حزيران المقبل. باب تسجيل اللوائح الانتخابية أقفل وهيئة الإشراف حددت سقوف الإنفاق. نبيل بومنصف يتحدث لإذاعة الشرق عن مشهد متناقض في العمليات الانتخابية. رياح خمسينية حارة غداً الأربعاء والحرارة ستصل إلى 32 درجة. نحو 150 دبلوماسياً روسياً طردوا من أوروبا خلال 48 ساعة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة السفير البابوي في لبنان المونسينيور جوزيف سبيتيري، الذي سلمه رسالة خطية أعلمه فيها أن قداسة البابا فرانسيس قرر زيارة لبنان في حزيران المقبل، على أن يسار إلى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسميا بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي. وقد أعرب الرئيس عون عن سعادته لتلبية قداسة البابا الدعوة التي كان جددها له في زيارته الأخيرة خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان يوم الاثنين في 21 آذار الماضي، مشيرا إلى أن اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة للتعبير عن امتنانهم لمواقف قداسته تجاه لبنان وشعبه وللمبادرات التي قام بها والصلوات التي رفعها من أجل إحلال السلام والاستقرار فيه والتضامن مع شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها. وقع اليوم إشكال مسلح جديد في طرابلس، هو الثاني في يومين، وأفادت معلومات أمنية عن وقوع إشكال فردي في شارع عزمي تطور إلى أطلاق نار وأدى إلى إصابة شخص بجروح. اكتملت صورة اللوائح الانتخابية وصورة التحالفات منتصف الليلة الماضية مع إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية، وبلغ عدد اللوائح المسجلة 103 لوائح، وسجل في دائرة الشمال الثانية أكبر عدد من اللوائح وبلغ 11 لائحة، أما العدد الأقل فسجل في دائرة الجنوب الثالثة وبلغ 3 لوائح. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عقد ليلا مؤتمرا صحفيا أكد فيه جهوزية المديرية العامة في الداخلية للانتخابات المقبلة.
اليوم الساعة 24 تسكرت مهلة تسجيل اللوائح، ومثل ما عدد المرشحين بسنة 2022 فاق عدد المرشحين بسنة 2018، كمان عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2022 زاد وفاق على عدد اللوائح المسجلة لانتخابات 2018، بحين كان عندنا بانتخابات 2018 77 لائحة مسجلة، منلاقي عندنا بانتخابات 2022 بحسب ما تسكرت بالساعة 24 من تاريخ 4/4 103 لوائح مسجلة، 103 لوائح على كل لبنان. أكثر عدد اللوائح المسجلة كانت بدائرة الشمال الثانية يعني طرابلس المنيا الضنية، حيث تسجلت 11 لائحة بس بهيدي الدائرة الصغرى بهيدي الدائرة، بينما تسجلت العدد اللوائح الأقل يلي هن 3 بدائرة الجنوب الثالثة يعني بنت جبال النبطية مرج عيون وحاص بيا. نحن منلاحظ انه عنا زيادة بكل تقريبا زيادة بكل اللوائح بعدد اللوائح المسجلة بكل المناطق، يمكن باستثناء الجنوب الثاني والجنوب الثالثة. ببيروت عنا ببيروت الاولى عنا 6 لوائح مسجلة، ببيروت الثاني عنا 10 لوائح مسجلة، بجبل لبنان الاولى 7، بجبل لبنان الثاني يعني المتن 6، بجبل لبنان الثالثة بعبدة 7، بجبل لبنان الرابعة شوفوا علي 7، بجنوب الأولى صيدا جزين 7، بجنوب الثاني صور وقرى صيدا 4، بجنوب الثالثة 3، بالبقاعة الأولى زحلة 8، بالبقاعة الثانية البقاعة الغربي وراشية 6، بالبقاعة الثالثة بعلبك الهرمل 6، بالشمال الأولى عكار 8، بالشمال الثانية طرابلس المنية الضنية مثل ما سبق وقلت لكم 11، بالشمال الثالثة صغرتها بشري الكورة البترون 7، المجموع 103 لوائح.
أصدر رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانين، الأول يتعلق ببرنامج المرشحين السياسي على وسائل الإعلام، والثاني يتعلق بطريقة احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان، وحدد سقف الإنفاق الانتخابي كما يلي: سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، والذي يتضمن قسم ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها وقدره 50,000 ليرة لبنانية عن كل ناخب مسجل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح. ودعت هيئة الإشراف على الانتخابات المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام إلى وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا، وإذا تم الانفاق بالدولار فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف أو صراف أو شركة يكون قد تعامل مع أي منها. نائب رئيس تحرير صحيفة النهار نبيل بومنصف تحدث في حديث لإذاعة الشرق عن مشهد متناقض في العمليات الانتخابية.
أنت الآن أمام إقبال كثيف جدا بعمليات الترشيح واللوائح في مقابل تنامي الخوف من نسبة مقاطعة كبيرة عند الناخبين، فنحن قدام مشهد متناقض. أما لماذا كثافة الاقتراء لكثافة إقبال على الترشيح وعلى اللوائح الانتخابية، فهذه تتصل بالواقع المزري في البلد. في جانب إيجابي من هالموضوع، في جانب سلبي. الجانب الإيجابي هو أنه معظم اللوائح أكثريتها على ما يبدو ناشئة من حركة المجتمع المدني، إذن من النقمة ومن الثورة ومن الانتفاضة التي لم تبلغ أهدافها بعد، كانت بالسابق وسقطت وفشلت في كثير محطات، عم بتحاول تعوض حالها الآن في إقبال على المسؤولية العامة. هذا أمر إيجابي مش سلبي. الجانب السلبي أنه كان لازم يكونوا مؤثرين أكثر من هالقد بكثير بجبهة كبيرة وعريضة لهذه المجموعات الناشئة من رحم الثورة. إذن بدل ما يكون قدام 50 و60 لائحة، كان لازم نكون قدام 30 و20 لائحة. هذا هو الجانب السلبي الذي سيفقد هذه المجموعة، هيكلوا من بعضهم.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، كما تركز البحث حول حاجات العسكريين والتدابير الواجب اعتمادها كي يتمكنوا من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد. وأكد سليم أنه يواصل العمل من أجل تأمين المساعدات الاجتماعية الضرورية للعسكريين من خلال تدابير عاجلة طارئة إلى حين انتظام عمليات الدفع بعد إقرار مشروع قانون موازنة 2022 في مجلس النواب. علق نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي على كلامه الأخير والذي قال فيه أن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان، ما أثار ضجة واسعة وبلبلة. وقال الشامي لصحيفة النهار أن حديثه اجتزئ من سياقه حين كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء، لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الهوى. وسأل الشامي: من أنا لأعلن إفلاس الدولة؟ مضيفا الحديث مجتزأ وأخشى أن تكون وراءه نية سيئة. ودفعت البلبلة التي أعقبت كلام نائب رئيس الحكومة بحاكم مصرف لبنان رياض سليمي إلى إصدار بيان مساء أمس أوضح فيه أن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح، مضيفا أنه بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لازال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وسوف يستمر بذلك. لفت مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي في بيان إلى أنه في 31 آذار 2022 قام برنامج الأغذية العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتسليم آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارئ التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة. في هذا الإطار أشارت رشدي إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من خلال برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية من إدارة واحدة من أكبر عمليات توفير خدمات الوقود في العالم، وأعربت عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس، ونشدت الحكومة أن تجد حلا مستداما لهذه القضية. وذكر المكتب أنه بدءا من أيلول 2021 إلى 31 آذار 2022 قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 10.4 مليون لتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية، موضحا أن الصندوق الإنساني للبنان الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ قدم 8.5 مليون دولار أمريكي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة. قررت مدعي عام الاستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون رفع قرار منع السفر عن رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري وبنك عودة سمير حنا، وذلك بناء على الطلب المقدم لهما من وكيلهما القانوني. أما في ملف شقيق حاكم مصرف لبنان، فقد تنحى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي بيير فرانسيس عن النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ورواد العدالة ورجا سلامه لقرار تقلية سبيل الأخير، وقد أحيل الملف إلى الرئيس الأول لمحكمة استئناف جبل لبنان إلي الحلو لتعيين قاضي بديل. وفي ملف أحداث الطيون أخلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان الموقوفين الياس نون ونبيل دال في ملف أحداث عين الرمانة الطيونة. تراجعت أسعار المحروقات في الجدول الصادر صباح اليوم وأصبحت كالتالي: صفيحة بنزين 95 أكتان 456 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 466 ألف ليرة، المازوت 508 ألف ليرة، وقارورة الغاز 317 ألف ليرة. أوضح نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف في حديث تلفزيوني أن ثلاثة مطاحن متوقفة عن العمل، والسبب أن القمح الذي وصل من أوكرانيا تبين أنه تعرض للرطوبة، كما أشار إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الأخرى لا تلبي حاجة كل السوق، كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوما، لافتا إلى أنه قريبا سيصل 45 ألف طن من القمح إلى لبنان تكفي 25 يوما إضافيا. حذرت نقابة المستشفيات في لبنان من اتخاذ خطوات تصعيدية حاولت النقابة مرارا عدم اللجوء إليها رحمة بالمرضى، وذلك بعد اجتماع عرضت خلاله للواقع المزري الذي وصل إليه القطاع الاستشفائي في لبنان، ومع تضييق الخناق المالي على المستشفيات من قبل المصارف واستمرار فرض القيود على حساباتها المالية وسحوباتها النقدية بشكل غير قانوني وحجز رواتب موظفيها في المصارف مقابل شروط تعجيزية. نبه رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني من أن الموازنة هرطقة اقتصادية ومالية، وأعلن في تصريح من مجلس النواب عدم الموافقة على أي خطة تعافٍ إذا لم يطلع عليها مجلس النواب.
أول شيء هالموازنة هي هرطقة اقتصادية ومالية. كيف يا عمي فينا نحن نشرع ونحط أرقام للضرائب والكلام اللي عم نشتغل عليه هو توحيد سعر الصرف، ونحن ما عنا أرقام معقولة، لم نعرف الإيرادات ولم نعرف النفقات. في شغلة كتير مهمة بدي أحكيها كرئيس لجنة اقتصاد، كيف نحن عم نسمع عن خطة تعافي من الإعلام أو من نقاشات اللي عم بيقوم فيها بعض أعضاء من الحكومة مع هيئات اقتصادية أو خبراء اقتصاديين بوقت المجلس النيابي ومجلس ولجنة الاقتصاد هو السلطة التشريعية والرقابية بالبلد؟ شو هالازدواجية؟ انتوا يا عمي حكومة شغلكم مع المجلس اولا أنا عم بسمع أنه رح تقدموا خطة تعافي آخر شهر نيسان، كيف بعد ما سمعنا شيء ما حدا خبرنا؟ هل محادثات جانبية؟ أنا بستنكرها وبقول أنه هذه كمان كلمة هرطقة بنظامنا التشريعي. يعني سمعناه مبارح أنه الدولة مفلسة، لا حبيبي، الدولة أصلا ما بتفلس، لأنه الدولة عندها غير أنه عندها أملاك وغير أنه عندها امتيازات، هيدا حكي مش صحيح. ومبارح عمل بلبلة بالسوق، وأنا بستنكر هيك تصريح، وبقول مع محبتي لنائب رئيس الحكومة سعاد الشامي اللي هو عن جد قامة وطنية واقتصادية، هيدا مش بمحله.
في أخبار الطقس، يسيطر طقس ربيعي حار نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد، ويتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار تستمر حتى الجمعة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية لشهر نيسان. في آخر مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا، كررت روسيا اتهام حلفاء أوكرانيا بالتورط في الانتهاكات التي وقعت في بلدة بوتشا شمال غرب كييف، واعتبر المتحدث باسم البرلمان الروسي أن مشاهد الجثث في تلك المدينة أشبه بمسرحية أعدت للجماهير في الغرب. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده ستصير أشبه بإسرائيل كبيرة مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة. وقال في تصريحات صحفية بثها التلفزيون الرسمي أن روسيا قد تشن عملية عسكرية أخرى خلال عامين، ولهذا نحتاج لضمانات أمنية. أما عن المحادثات مع الروس رغم اتهامات كييف لموسكو بارتكاب مجازر في بلدة بوتشا، فأضاف الرئيس الأوكراني أنه لا خيار في الوقت الحالي غير مواصلة التفاوض مع روسيا. وفي مشهد يمثل مزيدا من تدهور العلاقات مع موسكو، طرد أكثر من 150 دبلوماسيا روسيا من أوروبا خلال آخر 48 ساعة. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعلن في هذا الإطار أن الاتحاد صنف عددا من الدبلوماسيين الروس أشخاصا غير مرغوب بهم. اقتصاديا، ستمنع الولايات المتحدة روسيا اعتبارا من الغد من تسديد دينها بدولارات مودعة في مصارف أمريكية، ما يزيد الضغوط على موسكو ويزيد من احتمال أن تتخلف عن دفع الديون المستحقة. ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه إذا كان هناك توقف في محادثات فيينا فذلك بسبب جشع الجانب الأمريكي، ولفت في تغريدة على تويتر إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تعمل بقوة ومنطق من أجل تحقيق المصالح العليا للشعب ومراعاة الخطوط الحمراء، وفيما أكد عبد اللهيان عدم الخضوع لجشع أمريكا، أعلن إذا تصرف البيت الأبيض بشكل واقعي فإن الاتفاق يمكن تحقيقه. في الخبر الأخير، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لشهرين. وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدث في تغريدة عن خروقات للحوثيين من بينها هجمات بالمدفعية والطائرات المسيرة، لكن وسائل إعلام تابعة للحوثيين أفادت بأنه تم رصد خروقات للهدنة يومي الأحد والاثنين، متهمين التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات شمال غرب البلاد. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.